قال أبو عبد الله بن أجرم الصنهاجي رحمه الله تعالى: باب العطف. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، تقول: قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول: قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. العطف من التوابع، وأصل العطف أن يثنى بعض الشيء على بعض. تقول: أعطفت أطراف الثوب، يعني ثنيت بعضها على بعض. وتسمى الجانبان، جانبي الإنسان، العطفان. يقال في حديث كعب: شغله برداه والنظر في عطفيه، يعني في جانبيه اللذين إذا مشى وإذا ينعطف بعضها على بعض. العطف عند النحويين هو أن يعطف، يعني يثنى بأحد الأسماء على الآخر. يقال إنه التابع إذا توسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف. ذكروا أن العطف قسمان: عطف نسق وعطف بيان. وعطف البيان ما ذكره المؤلف، وذلك لأنه ليس لا يعطف بحرف، وإنما يذكر مع ما بعده بدون حرف، هو التابع الموضح لمتبوعه. إذا قلت مثلا: أقسم بالله أبو حفص عمر، فتقول: عمر ما موضعها؟ أقسم بالله أبو حفص، هذا فاعل أقسم، أبو فاعل، وحفص مضاف إليه. عمر يسمى عطف، ولكنه يقال عطف بيان. وكذلك إذا قلت: جاء زيد أبوك، فأبوك ما عطف على ما عطف بحرف، ولكنه ثني على زيد ليبينه، يبين من هو زيد أنه أبوك. جاء زيد، قد يكون هناك زيود كثيرة، فإذا قلت أبوك فقد بينت، يسمى هذا عطف بيان. ويمثلون له إذا كان مخصصا، كقوله تعالى في قوله: فدية طعام مسكين، فدية مبتدأ مؤخر مرفوع، وطعام معطوف عليه عطف بيان مرفوع، فيه فدية طعام مسكين، يعني في قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، ثم قال طعام، يسمى هذا عطف وليس عطف نسق، بل هو عطف بيان. ذكر أن حروف العطف 10، حروف العطف يعني المراد به عطف النسق، هناك خلاف في بعضها نحو أما هل هي عاطفة أو العاطفة إنما هي الواو التي قبلها، وذلك لأنها غالبا يأتي قبلها واو كما يأتي في الأمثلة. الواو هي الأصل، أكثر ما تطلق على أنها عاطفة. إذا سردت الأسماء أوتي بينها بالواو، مثل قوله تعالى ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب وموسى وعيسى، كل هؤلاء معطوفهم بعضهم على بعض، داود وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأيوب وموسى وعيسى، يقال معطوفهم بعضهم على بعض. وهكذا يأتي العطف في الأسماء كثيرا، وكذلك أيضا في الأفعال. إذا قلت إن هذا الرجل يصوم ويكرم ويقوم ويقرأ ويحمد ويطعم ويسقي، فتقول حروف عاطفة، حرف الواو يعطف بعضها على بعض وتبقى على إعرابها. ألف الواو يقولون إنها لمطلق الجمع وليست للترتيب، وذلك لأنها إنما تدل على مطلق الجمع. إذا قرأنا هذه الآية التي ذكرنا في سورة الأنعام عن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، يعني هل الآية رتبتهم؟ ليس فيها ترتيب، بل بعضهم متقدم وبعضهم متأخر، فدل على أن الواو لمطلق الجامع. فأنت إذا قلت جاءني زيد وإبراهيم وخالد وسعيد، لا يدل على أن أول من جاءك زيد وأن آخر من جاءك سعيد، بل تخبر بأنهم جميعا ممن أتى إليك، كلهم جاءوا إليك، ولكن ليس هذا هو الأول وهذا هو الثاني وما أشبه ذلك، إنما هي لمطلق الجمع أنهم جميعا جاءوا إليك من غير ترتيب. وأما الفاء فإنها للترتيب والتعقيب باتصال، يعني بتوالي، ليس بينهم فاصل. إذا قلت جاء خالد فسعيد فمحمد فإبراهيم، دل على أنهم متتابعون، أنك بدأت بأولهم أول من جاء، ثم قلت فإبراهيم يعني جاء بعده مباشرة، ليس بينهم مهلة وليس بينهم فاصل، ساعة ما أتى هذا وانتهى مجيئه جاء الآخر بعده مباشرة. الفاء للعطف، ولكنه عطف باتصال، جاء زيد فعمر. وأما ثم فإنها تأتي للترتيب والتراخي، إذا قلت جاء زيد ثم عمر يمكن أن يكون بينهما يوم أو نصف يوم، أي بينهما مهلة، لا أنهما جاء جميعا ولا أنهما جاء متواليين، بل بينهما زمان، قد يكون بينهما ساعة أو نصف ساعة أو ما أشبه ذلك. إذا بخلاف ثم فاء فإنها تقتضي الترتيب. إذا قال مثلا صاحب المنزل، إذا قال أدخل سعدا فعمرا فخالدا فسعيدا، معناه اجعلهم كصف واحد، يدخل هذا وبعده مباشرة في أثره هذا وهكذا. وأما إذا قال لك أدخل إبراهيم ثم إسماعيل ثم سعيدا ثم محمدا، فإنه يدل على أنك تدخل واحدا ثم بعدما ينتهي ويخرج تدخل الثانية وهكذا. إذا قال الطبيب الذي يعالج أدخل سعدا، معلوم أنه يعالجه يجلس عنده دقائق، ثم سعيدا ثم سعودا ثم مساعد، يعني يكون بينهما مهلة. من الحروف أيضا أو وأم وأما، يقولون إن أو للتخيير، فأنت إذا قلت مثلا إذا قلت بيع شاتك أو عبدك أو بعيرك أو سيارتك، هذه كلها معطوفة، وكأنك تقول بيع واحدا منها، أو في به دينك مثلا، كأنه للتخيير، أي أنت مخيرا، مخير بين بيع هذا أو هذا. إذا قلت قال لك أرسل إبراهيم أو محمدا أو سعدا أو زيدا، يعني أنك مخير في أن ترسل واحدا، فهذا يكون للترتيب، يكون للتخيير. كلمة أو وقد يكون أيضا للإباحة بين الطلب بعد الطلب، يمثلون كثيرا بقولهم جالس الحسن أو ابن سيرين، يعني لك الخيار أن تجالس هذا أو هذا، وكأنه يقول لا تجالسهما معا، جالس هذا أو هذا، يكون هذا للتخيير. الفرق أن التخيير لا يجوز الجمع بينهما، وأما الإباحة بخلاف الإباحة. وتأتي أو للإبهام أو للشك، للإبهام مثل قوله وإنا أو إياكم، يعني مبهم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أبهم الذي هو على هدى وأما التي للشك فمثل قوله تعالى قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، هذا للشك هل لبثنا يوما أو لبثنا بعض يوم. أما أم فإنها لطلب التعيين، يعني تحقيق أو تعيين المطلوب، أنت تقول هل عندك تمر أو بر أو شعير أم، يعني أو تقول مثلا أخرج كذا أم كذا، أتخرج أو أتتصدق بدراهم أم دنانير، أتخرج برا أم شعيرا، أترسل زيدا أم عمرا، يعني كأنه شاك هل ترسل هذا أم هذا، أعندك زيد أم عمر. وتتقدمها أحيانا الهمزة التي تأتي للتسوية في قوله تعالى أأنذرتهم أم لم تنذرهم، الهمزة الأولى تسمى همزة التسوية سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، فهي همزة تسوية. يقول ومن الحروف العاطفة أما، أما تأتي إما وتأتي أما، مكسورة الهمزة إذا سبقت بمثلها على القول بأنها عاطفة. قال بعضهم إن العطف إنما هو بالواو التي قبلها فهي مثل أو، في قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، هل العاطف العطف إما أو العاطف الواو، كأنه قال إما فداء أو منا، إما منا أو فداء، منا وفداء. ولكن لما جاءت إما في الموضعين دل على أن العطف بها، أن العطف بإما. السابع بل، وتأتي للإضراب إذا تكلمت بكلام ثم أردت أن تضرب عنه وتتركه أتيت ببل، فتقول مثلا اضرب زيدا بل عمرا، أي أضربت عن زيد وتركته. ذكروا أن العطف بها ثلاثة شروط، أولا إفراد معطوفها، فلا يقال بل الرجال، لا بد أن يكون مفرود معطوفها مفردا، كذلك أن تسبق بإيجاب، فإن قولك اضرب هذا إيجاب يعني أمر وفعل، تسبق بإيجاب أو تسبق بأمر أو تسبق بنهي أو بنهي، ولا تسبق باستفهام. كذلك ألا تقترن بالواو، لا يقال وبل عمر، اضرب زيدا بل عمرا. الثامن الحرف الثامن لا، معروف أن لا نافية، فكأنها تنفي الفعل عن الذي قبلها وتثبته عن الذي بعدها وتنفيه عن الذي قبلها. إذا تثبت ما قبلها وتنفي ما بعدها. إذا قلت مثلا تعلم النحو لا الفلسفة، يعني الفلسفة معطوف على النحو، تعلم العربية لا العجمية، أضربت عن الذي بعدها أو نفيت الذي بعدها، أو تقول أكرم سعدا لا عدوه مثلا، أكرم زيدا لا عمرا، هذا كله للعطف. يقولون العطف له أربعة شروط: أن يكون المعطوف مفردا في قولك لا عمرا أو لا الفلسفة، الثاني أن تسبق بإيجاب اضرب زيدا، اطلب العلم لا اللهو، اسمع الفائدة لا الغناء. أليس هذا اسمع العلم اطلب العلم أليس إيجابا؟ إيجابا، ومع ذلك فإنه أمر اطلب العلم. وكذلك إذا كان ابتداء على الراجح وألا يصدق أحد معطوفة، لا يصدق أحد معطوفيها على الآخر، وألا تقترن بعاطف جاء زيد لا عمر، فلا تقول لا وعمر. التاسعة لكن إذا كانت بإسكان النون، وقد تقدم أنها من أخوات إن، ولكن هناك مشددة النون، ومع ذلك كلها للاستدراك. إذا قلت مثلا لكن زيدا حاضر، وأما إذا قلت ما نجح إبراهيم لكن إسماعيل، أو قلت ما أسلم زيد لكن عمر، أو قلت ما حضر أخوك لكن أبوك، فلكن هذه للاستدراك يعطف بها بثلاثة شروط: أن يكون المعطوف مفردا، وأن تسبق بنفي أو نهي، تسبق بقوله لكن بنفي أو نهي، ولا تقترن بالواو، لا تضرب زيدا لكن عمرا، سبقت بنهي لا تضرب، ومعطوفها عمر. العاشرة حتى في بعض المواضع مثل الواو، وتأتي للتدريج وللغاية ولا تفيد الترتيب، ويعطف بها على ما قبلها ولو لم يكن اسما ظاهرا، كما في قول بعض الشعراء: قهرناكم حتى الكماتة فأنتم تخافوننا حتى بنينا الأصاغر. فذكر حتى في موضعين: قهرناكم حتى الكماتة، قهرناكم الضمير في الكاف والميم مفعول قهرنا محله نصب، ثم قال حتى الكماتة، حتى حرف عطف الكمات مفعول، يعني معطوفا على الكاف والميم. فأنتم تهابوننا، الضمير في تهابوننا في محل نصب. حتى بنينا، بنينا أيضا في محل نصب، معطوفا على نا في تهابوننا في محل نصب، فدل على أنه يعطف بها وتأتي للتدريج والغاية ولا تفيد الترتيب. شروط العطف بها أربعة: أن يكون المعطوف بها بعضا من المعطوف عليه، لأنه قال كهرناكم حتى الكماتة، فالكماتة اسم يعني بعضا من كهرناكم، بعضا من المعطوف عليه أو كبعضه. الثاني أن يكون غاية في الشرف، يعني أنه يمدح بذلك أو عدمه أنه يذم بذلك. فإذا قيل هذه القبيلة كرماء حتى العوام، القبيلة كرماء حتى العوام، فهذا شرف. وإذا قلت هذه الأسرة إذا قلت بخلاء حتى سقطهم أو حتى صغارهم، غاية في الشرف أو عدمه، أن يكون ظاهرا لا مضمرا، المعطوف بها لا بد أن يكون ظاهرا، فلا تقول حتاه، لا بد أن يكون حتى زائدا، أن يكون مفردا لا جملة، أن يكون مفردا لا جملة، فلا يقال حتى قيامه أو حتى يقوم، فلا تكون الحال هذه عاطفة، تكون عاطفة في بعض المواضع. إذا قلت مات الناس حتى الأنبياء، وتكون ابتدائية أو جارة، يعني أعدوها أيضا من حروف الجر. قال قوله تعالى هي حتى مطلع الفجر، يعني حتى حرف جر مطلعي مجرور بحتى. يقول إن عطفت بها على معطوف رفعت على منصوب نصبت على مخوض خفضت على مجزوم جزمت. جاء زيد وعمر، عمر معطوف بالواو، رأيت زيدا وعمرا معطوف بالواو على أنه منصوب، مررت بزيد وعمر أي معطوف بالواو، زيد لم يقم ولم يقعد، مجزوم بلم التي هي معطوفة على ما قبلها، والعاطف هو الواو. هذه أمثلة بالواو، ولم يذكر أمثلة لبل ولا لا ولا غيرها، يعني أنك تقيس على الواو بقية الحروف. على هذا يجوز عطف الظاهر على الظاهر، والمضمر على المضمر، والنكرة في المعروف وغيرها. إذا عطفت على الضمير المرفوع المتصل وجب الفصل بينه وبين ما عطف عليه. مثاله لقد كنتم أنتم وآباؤكم، الواو عاطفة، أنتم يعني خبر كنتم أو اسم كنتم، وآباؤكم معطوف على أنتم. ومثله قوله تعالى اسكن أنت وزوجك معطوف على أنت، فهو معطوف على ضمير، ويجوز حذف الضمير إذا أقل اسكن وزوجك، يصلح العطف على الضمير المستتر وعلى الضمير المنفصل، اسكن أنت وزوجك. كذلك ما أشركنا ولا آباؤنا، العطف بولا على مستتر، تقدير هنا ما أشركنا نحن ولا آباؤنا، فحذف الضمير ومع ذلك عوطف عليه. الباب الذي بعده يتعلق بالتوكيد. التوكيد هو التقوية، يعني تقوية الكلام الذي تخبر عنه، يؤكد بكثير من الحروف ولكن لا تكون معربة كما تعرب أسماء التأكيد. فيقال تقدم أن إن وأن للتأكيد، وأنك إذا قلت زيد قائم ثم قلت إن زيدا قائم، فأيهما أبلغ؟ الكلام الذي أكدته بإن فهي للتوكيد، ولكن إعرابها هناك ليس إعراب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، يعني في إعرابه وكذلك تعريفه. ظاهره أنه لا يكون منكرا، أن المؤكد لا بد أن يكون معرفة. الحاصل أن التوكيد تعقيب المسند إليه المعرف بالتابع المخصوص، والمراد هنا نفس التابع المخصوص. ذكروا أن التأكيد لفظي وهو إعادة الكلام بلفظه أو بمرادفه، ومعنوي وهو الذي ذكر في هذا الباب. قد يكون التأكيد بتكرار الكلام، إذا قلت قام زيد يكون هذا التكرار للتأكيد وللتقوية. يتكلم الفقهاء في بعض العبارات التي تحتمل التوكيد، فيقولون إذا كرر الطلاق وقصده التوكيد فإنه لا يقع إلا المرة الأولى. إذا قال أنت طالق وقال ما أردت إلا التوكيد، فإنه يقع طلقة واحدة. وكذلك لو قال اخرجي، هذا التوكيد التكرار للتوكيد، لا تخرج إلا مرة واحدة. إذا قال لك قم فإنك تقوم مرة واحدة، التكرار للتوكيد، يعني لتقوية الكلام إلا أنه لتكراره. وإذا نوى الزوج بالتكرار ما يسمى بالتأسيس فإنه يقع الطلاق بعدد ما يريده من الطلقات. فإذا قال طالق وأراد بالتكرار العدد وقع، بخلاف ما إذا أراد بالتكرار التقوية والتأكيد. أو الإفهام ما أشبهه. التكرار اللفظي إذا قال قم قم، التكرار المعنوي إذا قال قم قف، إذا قال اجلس اقعد. هل هذا تكرار لفظي أو معنوي؟ هذا معنوي، القعود والجلوس واحد. إذا قال مثلا اضطجع نم على جنبك هذا تكرار معنوي، إذا قال اضطجع اضطجع فإنه تكرار لفظي. كذلك إذا قال تكلم انطق فإنه تكرار تأكيد لفظي، إذا قال تكلم تكلم فهو تأكيد لفظي. يقول إذا قلنا مثلا المؤكد تابع للمؤكد في رفعه إن كان مرفوعا وفي نصبه إن كان منصوبا وفي خفضه إن كان مخفوضا وتابع له في تعريفه إن كان معرفة، لم يقل وتنكيره. ألفاظ التوكيد كلها معارف إلا إذا كانت محددة أو محدودة، فيقول يكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع وأجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول قام زيد نفسه، كلمة نفسه تأكيد، يعني لو قلت قام زيد كفى، ولكن إذا قلت نفسه فكان ذلك تأكيدا. إذا قلت مثلا جاء الأمير يحتمل أن المراد جاء أحد أولاده أو أحد خدامه، فإذا قلت جاء الأمير نفسه لم يحتمل إلا أنه هو الذي جاء إلا أحد مرسل منه، فيؤتى بنفسه لأجل التوكيد النفس. وكذلك العين، رأيت زيدا عينه، لو لم تقل عينه لاحتمل أنك رأيت ولده أو شبيها به، فإذا قلت عينه فإنك تكون قد عينته. العامة يؤكدون بالرأس، يقولون جاءني فلان برأسه، بمعنى أنه جاء بدون أن يرسل غيره، رأسه تأكيد لنفسه. وكذلك كل وأجمع، ولكنها تكون تأكيدا للعدد، فإذا قلت خرج القوم كلهم فكل تأكيد للقوم، خرج القوم أجمعون أي كلهم أجمعون. قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فكلهم وأجمعون تأكيد وتقوية للملائكة، يعني أنه لم يبق منهم أحد إلا إبليس، هذا تأكيد بكل وبأجمع. فإذا قلت قام القوم قام زيد نفسه تأكيد، رأيت القوم كلهم معطوف على القوم منصوب، مررت بالقوم أجمعين، أجمعين تأكيد للمجرور، فهذا منصوب. قام زيد نفسه مرفوع، رأيت القوم كلهم منصوب، مررت بالقوم أجمعين، هذا مجرور. ثم إنه لا يكون منكرا إلا إذا كان محدودا، إذا قلت صمت الشهر كله فهذا منكر، صمت شهرا كله هذا منكر، ولكنه محدود، صمت الشهر كله هذا معرف. وأما توابع أجمع فإنها يؤتى بها من باب التأكيد، مثل قول حياكم الله وبياكم كلمة للتأكيد، تأكيد التحية. فإذا قلت جاءوا كلهم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، هذه تأكيد بعد تأكيد، والله أعلم. نكفي الرحبية باب الجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن الحسين الرحبي غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين، باب الجد والإخوة. ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة، إذ وعدنا فألق نحو ما أقول السمع، واجمع حواشي الكلمات جمعا، واعلم بأن الجد ذو أحوالي، أنبيك عنهن على التوالي، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا، إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن استفهام، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي، وهو مع الإخوة عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها، إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها، واحسب بني الأب لدى الأعداد، وارفض بني الأم لدى الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد، وأسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد.
ما ورد في الجد والإخوة دليل مرفوع، وكأنه ما وقع في العهد النبوي فهو مسكوت عنه، ولما كان في عهد عمر رضي الله عنه وقع خلاف، وقع أيضا أولا في عهد أبي بكر فأفتى بأن الجد يسقط الإخوة، واعتبر الجد مثل الأب، ولما كان في عهد عمر كأنه تورع وقال إن الجد والإخوة متحادون ومتساوون فكيف يسقطون، والله تعالى قد ورثهم بقوله وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلا بد أن يكون لهم منزلة، فتورع عمر عن إسقاطهم فورثهم، وكان قبل ذلك يتحاشى أن يفتي فيهم، ولكن وقعت المسألة في نفسه، فيه رضي الله عنه، مات أحد أبنائه وله ذرية، ثم مات أحد الذرية وله جده عمر وله إخوته، فتحاشى ولم يأخذ المال، وورث إخوة ذلك الميت من ماله. فكان هذا الذي اشتهر هو الذي ذهب إليه زيد بن ثابت، ذهب إلى أن الجد يرث مع الإخوة أو الإخوة يرثون مع الجد. أما أبو حنيفة رحمه الله فيرى أن الجد يسقطهم، ورثهم الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد، قالوا يرثون مع الجد، ولهم أدلة على ذلك، والغالب أنها قياسات، وذلك لأنهم يقولون الجد أبو الأب والإخوة أبناء الأب، والعادة أن الأبناء يقدمون على الآباء، وذلك مثال الميت وأبيه، أليس أبناء الميت هم العصبة، وأبوه إنما يرث بالفرض، فهؤلاء أبناء أبيه، وهذا أبو أبيه، فيكون أقرب إلى أنه يرث، إلى أنهم يرثون، لأنهم يدنون بالبلوة، يدلون بالبنوة، وهو يدري بالأبوة، والبنوة مقدمة على الأبوة، هكذا يستدلون. ثم يستدلون أيضا بقياسات، فيقولون الأغصان إذا كانت الشجرة لها عروق ولها ساق هذا هو الميت، وهؤلاء إخوته، يعني هذا الأب أبو الميت، وهذا الميت وهؤلاء إخوته وأجداده هم عروق الشجرة، فإذا قطع واحد من الأغصان فالماء الذي كان يشربه يعود إلى الأغصان التي إلى جانبه، لا يعود إلى العروق. هذا تمثيل. وتمثيل آخر قالوا لو أن إنسانا فتح جدولا، يعني ساقيا يمشي معه الماء، ثم إن ذلك الساقي جعل له فروع، يعني انشعب منه شعبة من يمين وشعبة من الأمام وشعبة من اليسار، والماء يمشي مع هذا الجدول، فإذا سكرت إحدى الشعب فهل ماؤها يرجع إلى منبعه أو ينصرف إلى الشعب الأخرى التي تفرعت من هذا الجدول؟ العادة أنه يذهب مع الشعب الأخرى، فهذا مثال في أن الجد لا يكون أقرب من الإخوة إذا مثلناهم بتلك الشعب التي تفرعت من ذلك الجدول، فيجعلون ذلك دليلا على أن الجد لا يكون أحق من الإخوة. فأدلتهم أدلة قياسية غالبة، وأما الذين قالوا إن الجد يسقط الإخوة وهم الحنفية ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحها ابن القيم رجحها في كتاب إعلام الموقعين 20 وجها إذا قرأها القارئ عرف قوة هذا القول. وذكر أنه ليس في كتاب الله اسم الجد وإنما فيه اسم الأب مثل قوله تعالى نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب أليس إسحاق ويعقوب جد يعني إسحاق أبو يعقوب إبراهيم جد يعقوب فجعلهم كلهم آباء وكذلك قوله تعالى عن يعقوب وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى أبوي آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق أليس إسحاق جد يوسف أليس إبراهيم جد أبيه سماهم أبويه على أبويك فدل على أنهما أن الجد يسمى أب. وروي عن ابن عباس أنه أنكر على زيد وقال إن زيدا أو عجبت لزيد كيف يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. يقول إن الميت إذا مثلنا بأنه مات وله ابن ابن قدرنا أن ابنه قد مات وله ابن ابن فإنه يجعله كالابن وكذا له أبو أب قدرنا أن أباه ميت وله أبو أب فكيف لا يكون أبو الأب بمنزلة الأب. أنت يا زيد تجعل ابن الابن كالابن فاجعل أبا الأب كالأب فدل على أنه أقوى أن الجد أقوى من الإخوة قياسا على أنه يقوم مقام الأب والأب يسقط الإخوة. ولما كان فيها هذا الخلاف القوي وكان الشافعية والحنابلة يورثون الجد مع الإخوة كأنهم قالوا نريد أن نجعل للجد أكثر من الإخوة اختلفوا في توريثه ولكن اختار الناظم هذه الطريقة فهو يقول ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا قد وعد أنه سيأتي حكمهم في باب السدس قال وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات أتى به حيث وعد هناك فألق نحو ما أقول السامع واجمع حواس الكلمات جمعا تنبيه لك أيها القاري أن تلقي سمعك نحو ما يقول. ثم قال واعلم بأن الجد ذو أحوالي ينبيك عنهن على التوالي. ذكر له أحوالا ثلاثة الحالة الأولى أن لا يكون هناك أصحاب فرض الحالة الثانية أن يكون هناك أصحاب فروض ولكن يبقى مال الحالة الثالثة أن تستغرق الفروض التركة. ففي الحالة الأولى إذا لم يكن هناك أصحاب فروض يقول فتارة يأخذ ثلث المال، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو فروع ذو سهام فاقنع بإيضاحي عن استفهامي. يأخذ ثلثا كاملا ثلث المال. فصورة ذلك إذا كان معه أربعة أخوة وجد، ففي هذه الحال نعطيه الثلث ونعطي الإخوة الثلثين، يقتسمونه لكل واحد سدس. إن كان بالقسمة عنه نازلا فتارة يأخذ ثلثا كاملا، إن كان بالقسمة عنه نازلا إن لم يكن هناك ذو سهامي فاقنع بإيضاحي عن استفهامي. نقول إن الجد يقاسم الإخوة، فإن كانت المقاسمة تنقصه عن الثلث أخذ الثلث، وإن كانت المقاسمة أحظ له من الثلث فإنه يقاسمهم، وإن كانت المقاسمة والثلث مستويين له أخذ الثلث وعبر له بالمقاسمة. فنقول متى تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال؟ إذا كان الإخوة أقل من مثليه، وتبقى تنحصر في خمس صور. الخمس الصور يكونون أقل من مثليه إذا كان معه أخت واحدة، أليست مثل نصفه؟ يأخذ الثلثين وتأخذ الثلث. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون معه أخ، أليس الأخ مثله؟ يقتسمان للأخ النصف وللجد النصف. الحالة الثالثة أن يكون معه أختان، أليس الأختان مثله؟ لهما نصف وله نصف لأنه مع الإناث كالأخ. هذه ثلاث حالات. الحالة الرابعة أن يكون معه أخ أو أخت، أخ وأخت، أليس مثله مرة نصف؟ الأخ مثله والأخت نصفه. فإذا كانوا مثله مرة ونصف فإن المسألة من خمسة، للجد اثنين وللأخ اثنين وللأخت واحد، أليس حصل على الخمسين؟ الخمسان أكثر من الثلث. وكذلك الحالة الخامسة، إذا كان معه ثلاث أخوات، أليس الأخوات الثلاث مثله مرة ونصف؟ لأن ثنتين عن واحد مثله مرة ونصف، فنقسم المال من خمسة، فنقول للجد سهمان، أليس الخمسان أكثر من الثلث؟ له سهمان، وللأخت سهم خمس، وللأخت خمس، وللأخت خمس. هذه الحالة الأولى، أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال، وضابطها أن يكون الإخوة أقل من مثليه، وصورها خمس: جد وأخت، جد وأختان، جد وثلاث أخوات، جد وأخ، جد وأخ وأخت. الحالة الثانية أن تستوي له المقاسمة وثلث المال، تستوي المقاسمة وثلث المال، وضابطها أن يكون الإخوة مثليه ويعبر له بالمقاسمة، وصورها ثلاث: أجد وأخوان، أجد وأربع أخوات، أجد وأخ وأختان. فإذا كان معه أجد وأخوان أليسوا مثله؟ يستوي له ثلث المال والمقاسمة، فالأجد واحد والأخ واحد والأخوان. الثانية أجد وأربع أخوات، للجد الثلث وللأختين الثلث وللأختين الثلث، حصل له الثلث. الحالة الثالثة أجد وأخ وأختان، أليس الجد له الثلث والأخ له الثلث والأختان لهم الثلث؟ تستوي له المقاسمة وثلث المال. الحالة الرابعة الثالثة أن تكون المقاسمة تنقصه عن الثلث فيعطى الثلث، وهذا ما ذكره الناظم بقوله فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن استفهام. وضابطها أن يكون الإخوة أكثر من مثليه، وصورها لا تنحصر، وأكلها أن يكون الإخوة مثله مرتين ونصف. إذا كان معه، إذا كان عندك جد وأخوان وأخت أليسوا مثله مرتين ونصف؟ هذا الأخ مثله وهذا الأخ مثله وهذه الأخت نصفه، مثله مرتين ونصف. لو قسمناها على عدد رؤوسهم حصل له سبعان، وللأخ سبعان، وللأخ سبعان، هذه ستة، وللأخت سبع، أليس السبعان أقل من الثلث؟ فنقول نعطيه الثلث لأنه أحظ له من المقاسمة، يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، لأن القسمة تنقصه فلا يحصل له إلا سبعان. كذلك لو كان معه ثلاثة إخوة أليس مثله ثلاث مرات؟ لو قاسمهم ما حصل له إلا ربع، له ربع ولهذا ربع ولهذا ربع، ما حصل له إلا ربع. ففي هذه الحالة نقول له الثلث ولهم الثلثان. وكذلك لو كثروا، لو كانوا ستة أو سبعة أو عشرة فإنهم جميعا لا يبقى لهم إلا الثلثان. نقول إن ذلك لأجل تحصيل الحظ والأفضل والأكثر للجد، لما كان فيه توريثه خلاف عملنا على الاحتياط ولم ننقصه عن الثلث. هذا إذا لم يكن هناك فروض. يقول في هذا إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن استفهام. من المراد بذو سهام؟ أي أصحاب فروض الذين يرثون بالفروض مع الجد والإخوة. الأم ترث معهم، وكذا الجدة إن لم يكن هناك أم، والبنت والبنات والزوجة أو الزوج، هؤلاء أصحاب الفروض الذين يتصور وجودهم مع الإخوة. وأما الإخوة من الأم فيسقطون بالجد، وكذلك الأخوات يكونون مع الجد يعملون بالمقاسمة كأنهن جد، فلا يبقى من أصحاب الفروض إلا هؤلاء. فإذا كانت الفروض كثيرة سقط الإخوة وعالت المسألة بالسدس للجد، وإذا لم يبق إلا سدس أخذه الجد. مثاله: هلك هالك عن بنتين وجدة وجد وإخوة، أعطي البنتين الثلثين، أعطي الجدة السدس، الثلثان أربعة، السدس الجدة واحد، بقي عندك سدس، هل تشارك الإخوة فيه؟ هل يشترك فيه الإخوة مع الجد؟ يسقط الإخوة هاهنا ونعطي الجد هذا، نعطيه السدس. وكذلك لو عالت المسألة، إذا عالت المسألة ولم يبقى للجد شيء فإنها تعول ويعطى الجد. فمثال ذلك: إذا كان عندك بنتان وزوج وأم وجد وإخوة، المسألة من 12، أعطي البنتين الثلثان 8، وأعطي الزوج الربع 3، أليس هذه 11؟ وأعطي الأم السدس لأن المسألة فيها فرع وارث، أليس السدس 2؟ إذن عالت إلى 13. هل يسقط الجد؟ لا يسقط، نعيل له المسألة بسدس فتصير من 15، ويسقط الإخوة في هذا لأنهما بقي لهم شيء. فهذا دليل على أن الجد يكون أولى من الإخوة وأقدم، حيث أنهم يسقطون ولا يسقط. إذا لم يبق إلا سدس أخذه وسقطوا، وإذا استغرقت الفروض التركة فإنها تعول للجد ولا يشاركونه فيما تعول فيه، بل يسقطون، مما يدل على أنهم أقوى قرابة، على أنه أقوى قرابة من الإخوة. يقول الناظم: وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة. صورة ذلك: إذا كان معك صاحب فرض فإنك تعطي صاحب الفرض فرضا، ثم تنظر في الباقي فتقول: هل الأحظ للجد ثلث الباقي أو الأحظ له المقاسمة؟ مثال ذلك: إذا كان معنا جدة، جدة وجد وأخ، الجدة تأخذ السدس ويبقى عندك 5 أسداس، وعندك جد وأخ، المقاسمة أحظ للجد، وذلك لأن الأخ مثله، فهذه 5 أسداس تقسمها بين الجد والأخ، فتقول للجد سدسان ونصف وللأخ سدسان ونصف، ها هنا المقاسمة أحظ له. وكذا لو كان معك أختان، المقاسمة أحظ له لأن الأختان في منزلة الأخ. وكذا إذا كان معك 3 أخوات، فالثلاث مثل الجد مرة ونصف. وكذا إذا كان أخ وأختان فإنهم مثل الجد مرة ونصف، فتكون المقاسمة أحظ له فيقتسمون 5. أما إذا كان عندك بنت وجد وأخ، أليس المسألة من ستة؟ تعطي البنت النصف ويبقى عندك ثلاثة أسداس. الآن عندك جد وأخ، أيها أحض للجد؟ المقاسمة أو ثلث الباقي؟ المقاسمة أحض، لأنه يأخذ سهما ونصف، ثلث الباقي واحد، فها هنا المقاسمة أحض له. لو كان الإخوة خمسة لأعطينا الجد ثلث الباقي، واحد من هذه الثلاثة، لأنه أحض له من المقاسمة. وأما إذا كان الإخوة أقل من مثليه فإنه يأخذ يقاسمهم فيأخذ مثل أحدهم، أي مثل الأخ. هذا فيما إذا كان المقاسمة أحض له. يقولون تارة تكون المقاسمة أحض له إذا كان أخا واحدا، وتارة تستوي له المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال إذا كان معه أخوان. وبقي عندنا من الستة ثلاثة، الأخوان مثليه، لك يا جد ثلث الباقي، ولك يا أخ ثلث، ولك يا أخ ثلث، أليست استوت له المقاسمة لأنهم مثليه، وثلث الباقي لأن الواحد ثلث الثلاثة، وسدس المال لأن المال ستة وهذا سدسه، فاستوى له المقاسمة وسدس المال وثلث الباقي. ولها حالات كثيرة ذكرها المشايخ كالشيخ ابن باز في الفوائد وغيره من الذين كتبوا في ذلك. فهم يقولون تارة تستوي له المقاسمة وثلث المال وثلث الباقي، وتارة يكون سدس المال أحض له من ثلث الباقي ومن سدس المال، كما إذا كان عندنا بنت وأم، أليس البنت لها النصف من ستة؟ أليس الأم لها السدس؟ الباقي اثنان. إذا كان معه ثلاثة إخوة، جد وثلاثة إخوة، والباقي عندنا سهمان، نقول أيها أحب، المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال؟ أليس سدس المال أحب له؟ لأنه ما بقي إلا سدسان، وإذا قاسمهم ما يحصل له إلا ثلثي السدس، وإذا أخذ السدس أخذ سهم السدس، وإذا أخذ ثلث الباقي كذلك، لأن السهمين إذا قسمناهما على ثلاثة يكون لكل واحد ثلثي السدس، ثلثي السدس، ثلثي السدس، ثلثي السدس، فالسدس أحض له من ثلثي السدس التي هي المقاسمة. والحاصل أنهم توسعوا في ذكر الأمثلة، ولكن هذا هو الضابط. الضابط أنه إذا لم يكن هناك أصحاب سهام فإنه يقاسمهم إذا كانت المقاسمة أحض له من ثلث المال، وإذا كانت المقاسمة تنقصه أعطيناه ثلث المال، وإذا كان عندنا سهام أعطينا أصحاب السهام سهامهم ونظرنا في الباقي فأعطيناه الأحظ، إما أن يكون الأحظ له أن يأخذ المقاسمة فيما بقي، أو يأخذ ثلث الباقي، أو يأخذ سدس المال، يعطى الأحظ من ذلك كله. ولذلك قال النظم: وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي، لا ينزل عن السدس، يأخذ السدس، إن لم يبقى إلا السدس أخذه، وإن بقي سدسان وكانت المقاسمة تنقصه أعطيناه السدس، وأعطينا الأخوة السدس إذا كانوا أكثر منه. وأما إذا عالت المسألة فإننا نعيل المسألة له ولا نعيلها للإخوة. بقية الباب فيها تفصيل الإخوة المعدة، نأتي بها غدا إن شاء الله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل إذا أمر الله تعالى بأمر يكون الكلام الذي تكلم به مخلوق أم غير مخلوق؟ إن قلنا مخلوق أثبتنا أن كلام الله مخلوق وهو خلاف مذهب أهل السنة، وإن قلنا غير مخلوق فكيف يكون الله متكلم بهذا الأمر بعينه منذ الأزل، وهو عز وجل لم يأمر به إلا في وقت ما أمر به؟
هذه شبهة خيل إلى الذي تخيلها أن الله تعالى ما تكلم بهذا قبل هؤلاء. نقول إن الله تعالى حكى كلام إبليس، وهذا الكلام الذي حكاه قد كتبه قبل أن يخلق إبليس، فتكلم به قبل أن يخلق إبليس، وكذلك أيضا كلام فرعون تكلم الله به قبل أن يخلق فرعون وقبل أن يخلق الدنيا، ولكن ذكره بعدما وقع أن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وأن إبليس قال أنا خير منه، فذكر ذلك بعدما وقع، مع أن الله تعالى متكلم به قبل الأزل، فهو كلام الله وإن حكاه عن بعض خلقه. لما تكلم به فرعون كان مخلوقا من كلام فرعون، ولكن كلام الله قبل كلام فرعون وليس بمخلوق.
أحسن الله إليك، هل الإباضية يكفرون مرتكب الكبيرة كبقية الخوارج؟
يكفرونهم بالعقيدة ولكن لا يكفرونهم بالفعل، يعني بعقيدتهم، عقيدتهم أن من زنى فهو في النار، ومع ذلك الزنا عندهم كثير، أن من شرب الخمر عندهم فهو في النار، ومع ذلك دكاكينهم ملآنة بالخمور وما أشبه ذلك، فهم من عقيدتهم عقيدة الخوارج التكفير بالذنوب، ولكن هذه إنما هي في كتبهم، وأما في الواقع فلا يطبقون.
أحسن الله إليك، هل يجوز في دعاء القنوت تعيين أهل الشر؟ وإن كان يجوز فلماذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعيين صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام؟
عاتبه الله تعالى على ذلك بقوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يجوز أن يعين الإنسان الذي اشتهر بالضرر أو بالأذى للمسلمين، أن يقال في الدعاء عليه: اللهم انتقم من فلان فإنه قد آذاك وآذى عباد الله، اللهم سلط عليه من يهلكه من يقتله. يجوز إذا اشتهر بالفساد، ومع ذلك إذا لم نعرف الخاتمة دعونا له بالهداية، إذا عرفنا أنه شرير وأنه معاند جاز أن يخص بالدعاء عليه. في أزمة الخليج في سنة 11 كان الشيخ ابن باز رحمه الله يقنت في الصلوات ويدعو على صدام يذكره باسمه حاكم العراق، فدعا عليه لأنه عرف أنه مفسد وأنه ظالم.
أحسن الله إليك. أقول شيخنا حفظكم الله، قال بدر الدين ابن جماعة في كشف المعاني في سياق تفضيل السمع على البصر، قال: ولم يكن في الأنبياء أصم وكان فيهم الكفيف، فهل يصح هذا؟
ذكروا في بعض الأنبياء أنه كان ضريرا، وذكروا منهم شعيب في قوله: إنا لنراك فينا ضعيفا وللا رهطك لرجمناك. فيقول ابن عباس إنه كان ضريغ البصر، ومع ذلك لم ينقصه أنه مرسل من الله، هكذا روي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية. لا شك أن السمع أفضل، لأن بواسطته يحصل الكلام. الذي يفقد السمع وهو صغير لا يتكلم ولا يدري ما الناس فيه، وبخلاف البصر فإنه يسمع الناس ويطبق كلامهم.
أحسن الله إليك. يقول: تكثر الولائم في هذه الأيام ويكثر الإسراف فيها، فهل يلزم الذي يحضر هذه الولائم أن ينكر على من يسرف، علما بأنهم يتعللون بأنهم يتفقون مع الجمعيات لاستلامها؟
هكذا يعللون ويقولون: نخشى أن يأتينا مدعوون كثير، فلأجل ذلك نزيد في هذه الأطعمة. فنقول لهم: إن الأولى بكم الاقتصاد وعدم الإسراف، وإذا حصل عندكم فائض أطعمة فاحرصوا على أن تعطوها لمن يأكلها بواسطة الجمعيات ونحوها.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.